بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان النجدي التميمي المجدد لمن دثر من معالم الدين في زمانه رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبق بيان أن أركان الإسلام خمسة، وأن أول ركن هو الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله. وشهادة أن لا إله إلا الله تعني الركن الأول، وهو الركن الأول في العبادة. فالعبادة لكي تكون مقبولة لابد أن يتوفر فيها شرطان: الشرط الأول هو الإخلاص، والشرط الثاني هو المتابعة. أما أركان العبادة فهي ثلاث: المحبة والخوف والرجاء. وشروطها شرطان: المتابعة، الإخلاص والمتابعة. فلا إله إلا الله تساوي الإخلاص أم المتابعة؟ الإخلاص. محمد رسول الله تساوي المتابعة. إذن أي عبادة لا تقوم بدون هذين الشرطين، أي عبادة تقوم بدون هذين الشرطين فهي عبادة فاسدة لا تصح، لا تصح. لا بد من الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى محمد رسول الله. وذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فنبينا صلى الله عليه وسلم نشأ في مكة، فهو من بني آدم كسائر الأنبياء والمرسلين. قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فرسولنا صلى الله عليه وسلم كسائر البشر، خلق مما خلق منه سائر البشر، لا كما يقول الصوفية إنه خلق من نور، وإنما الذي يخلق من نور هم الملائكة، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. والله جل وعلا قال في خلق آدم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فخلق النبي عليه الصلاة والسلام كسائر البشر، ولكنه سيدهم وسيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر صلى الله عليه وسلم. عزيز عليه ما عنتم، جاءنا أيضا صلى الله عليه وسلم بشريعة سمحة، ويعز عليه عليه الصلاة والسلام مخالفة الأمة لربها جل وعلا، فكان أحرص ما يكون على هداية الناس صلى الله عليه وسلم. فمن صفاته أنه منا من البشر عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فأخذ الجراد والفراش يقعن فيها وأنا آخذ بحجزكم، والحجز هو مربط الإزار، وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تتفلتون من يدي. مثلنا مع النبي عليه الصلاة والسلام كمثل رجل أوقد نارا أشعل نارا فيجتمع على النار دائما الفراش والجراد يريد أن يقذف نفسه في هذه النار هكذا الناس وهو يأخذ بنا عن هذه النار صلى الله عليه وآله وسلم وتستشعر هذه المعاني في سيرته كما بالصحيح أن رجلا من الأعراب أن جلفا من الأعراب جاءه فقال يا محمد اعطني فإنه ليس مالك ولا مال أبيك يعني يطلب صدقة ويأخذ بمربط إزاره وكان صلى الله عليه وسلم يلبس بردا غليظ الحاشية يعني سميك غليظ بردا نجراني يعني صنع في بلاد نجران في جنوب المملكة السعودية وشمال اليمن وكان يلبس بردا نجرانيا فجبذه جبذة شديدة أثرت في صفحة عنقه وقال أعطني فإنه ليس مالك ولا مال أبيك يعني تخيل الآن واحد يجي يطلب منك صدقة يقول أعطني يا عسكر هذا الذي في جيبك ليس مال أبيك هذا مالي أنا أعطني ماذا تعطيه تعطيه ماذا تعطيه كف لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وابتسم وقال أعطوه ثم قال له هل رضيت قال لا قال أعطوه ثم قال هل رضيت قال لا قال أعطوه ثم قال هل رضيت قال نعم ثم انصرف الرجل إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة يعني من لا يخاف الفقر صلى الله عليه وسلم وسأله رجل شيئا فساق له غنما بين جبلين يعني واد من الغنم فكان أكرم الناس صلى الله عليه وسلم وكان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم فقد سمع الصحابة يوما صوتا مدويا في المدينة أزعجهم فخرجوا تجاه الصوت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذهب ورجع ويقول لهم لا تراعوا لا تراعوا يعني لا تخافوا لا تخافوا يعني حينما ذهب الصحابة هو ذهب ورجع وأخذ يطمئنهم وكان من أقوى الناس فكان من بين الصحابة رجل يقال له ركانة إذا صارع أحدا غلبه فصارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غلبه واعترضهم حجر في غزوة الأحزاب أو الخندق وهم يحفرون الخندق في السنة الخامسة من الهجرة فلم يستطع ثلاثة رجال أن يحملوه فشمر عن ساعديه الشريفين وحمله صلى الله عليه وسلم فكان من أقوى الناس وأشجع الناس وكان أكرم الناس صلى الله عليه وسلم وهذه الأخلاق مهمة للعالم وطالب العلم والداعي إلى الله عز وجل الأخلاق الحسنة والشيم الكريمة مهمة لطالب العلم وهو أيضا بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم انظر لموقفه لما أشيع في المدينة حديث الإفك في زوجته عائشة رضي الله عنها لم يضربها ضربة واحدة وينقطع الوحي 40 ليلة والنبي في ألم شديد يتهم في عرضه في زوجته عائشة وأحب الناس إليه رضي الله عنها ولم يزد إلا أن يقول لها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فأسريني يعني إن كنت وقعت في هذا يعني الفاحشة فأسريني إن كنت ألممت بذنب فأسريني فلا تجيبه إلا بدموعها رضي الله عنها وأرضاه إلى أن نزلت توبتها من السماء فقالت إنما أشكر الله عز وجل غضبت رضي الله عنها وكانت عائشة إذا غضبت من زوجها صلى الله عليه وسلم غاية ما تفعل ماذا أحسن تقول لا ورب إبراهيم لا تقول لا ورب محمد وإنما تقول لا ورب إبراهيم هذا لما تغضب غضبا شديدا أين نساؤنا اليوم؟ أين نساؤنا من هذا اليوم؟ إذا غضبت غضبا شديدا قالت لا ورب إبراهيم عليه السلام. فهو رؤوف وهو رحيم بنا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
نعم، هذا معنى شهادة أن محمد، معنى شهادتي أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، لأنه من أحب شخصا أطاع، إن المحب لمن يحب مطيع، فالذي تصدق محبته للشخص لا بد أن يطيعه. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، فخبر النبي صلى الله عليه وسلم محله ليس إلا الصدق، ولا يجوز أبدا أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم في أي خبر يقوله، لأن الخبر عن الله عز وجل والخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس محتملا الصدق أو الكذب، وإنما فقط فيه الصدق. يعني حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، والذباب يقدم الذي فيه الداء. نؤمن يقينا أن الذباب إذا وقف على الإناء يقف بزاوية 45 هكذا، ويقدم الجناح الذي فيه الداء والمرض. نصدق هذا، الطب أقر بهذا أو أنكر هذا، فإننا نصدق رسول الله حينما يقول صلى الله عليه وسلم: ما جعل علاج أمتي فيما حرم عليها، نعلم أن الخمر والبيرة وجميع ما أسكر لا يمكن أن يكون علاجا أبدا. ومن صدق أنه علاج فهو مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو القائل: ما جعل علاج أمتي فيما حرم عليها. فإذا كان الشيء محرما لا يمكن أبدا أن يكون علاجا. وفي باب النصر والتمكين نصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، والواقع يصدق ذلك كما ذكر القرطبي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، يعني ينتشر الإسلام ما بلغ الليل والنهار. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، يعني جمعها لي، وهذا كان في ليلة المعراج: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. قال العلماء: ولذلك الفتوحات الإسلامية كانت من جهة المشرق أم من جهة والمغرب أم من جهة الشمال والجنوب؟ انظر الآن في ذهنك إلى العالم. الفتوحات الإسلامية كانت شمالا وجنوبا، شمالا تجاه أوروبا وجنوبا تجاه إفريقيا، أم شرقا وغربا من الصين إلى المغرب؟ شرقا وغربا كما قال الخرطبي رحمه الله. وقد وقع صدق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فاتسعت الفتوحات الإسلامية جهة المشرق والمغرب، فبلغ الإسلام في المشرق إلى أقصى الصين، وفي المغرب إلى بلاد طنجة وبلاد المغرب. أما في الجنوب الدول الكفرية والإسلامية كفرية، والجنوب في جنوب أفريقيا في الأدغال أيضا دول النصارى والكفار. فوقع صدق ما أخبر به عليه السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: لتفتحن قسطنطينية ورومية. والآن فتح ولا لم تفتح؟ ها؟ فتحت واحدة وبقي الثانية. فتحت قسطنطينية في عام 453 على يدي محمد الفاتح، ولا بد أن تفتح رومية، وهي روما كما قال، كما في معجم البلدان، وهي عاصمة إيطاليا بلاد الكفر. لا بد أن تفتح يفتح المسلمون إيطاليا ورومية وتصير ديارا إسلامية. هل فيكم من إيطاليا هنا؟ بلال، وبلال موجود؟ موجود؟ ها؟ غايب؟ أبشروا، ولعل بلال أن يؤذن فيها إن شاء الله. لا بد أن تفتح كما أخبر النبي عليه السلام، لتفتحن قسطنطينية، وقال الرسول ذلك قبل فتحها 354 عاما، والآن قال عن رومية قبل أن تفتح 15 قرنا صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن يقع صدق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نوقن. يذكر القرطبي رحمه الله في حديث خولة رضي الله عنها عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. إذا نزل الإنسان مكانا ولو في حيات وعقارب وقال هذا الذكر لا يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. يقول القرطبي رحمه الله: نزلت منزلا يوما فلدغتني عقرب، فتذكرت أني لم أقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فعلمنا صدقه بالعلم والتجربة. واقع. إذا لابد من تصديق أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم واجتناب ما عنه نهى وزجر. هذا الكلام لابد أن يكون اعتقادا وقولا وعملا، ولو أنه اعتقد ذلك وتلفظ بلسانه ولكن العمل لم يصدق هذا الفعل فلا يصح ذلك. ولذلك كان أبو طالب قال في قصيدته: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، ولكنه كره أن تعلو استه رأسه فلم يسجد لله عز وجل سجدة فمات كافرا والعياذ بالله. وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. والنبي عليه الصلاة والسلام من حرص على هدايته ذهب إليه حتى وهو عند خروج روحه. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا طالب وعنده عبد الله بن أمية وأبي جهل وآخرون، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فحزن النبي عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا على موته على الكفر، فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، يعني أحببت هدايته، وقيل أحببته الحب الإيه؟ الجبلي أو الطبعي. وألا يعبد الله إلا بما شرع، يعني على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام وليس على لسان رؤساء الجماعات والأحزاب. كل الطرق إلى الله عز وجل مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن القدوة والأسوة والمتبع هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكلما ابتعد الإنسان عن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام اقترب من الطرق المنحرفة والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
نعم. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن دين القيمة الإخلاص لله بالتوحيد والميل عما سواه وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. والصلاة والزكاة هما أعظم ركنان بعد التوحيد، بعد التوحيد، أو يقال أعظم الأركان العملية مطلقا، وإذا أطلق أعظم الأركان مطلقا بعد توحيد الله عز وجل أو بعد الشهادتين. فالصلاة قرينة الزكاة في كتاب الله، أو الزكاة قرينة الصلاة، قال سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ودليل التوحيد في هذه الآية ما هو؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ليعبدوا الله تساوي لا إله إلا الله، تساوي محمد رسول الله. مخلصين له الدين تساوي لا إله إلا الله. يبقى هذا هو دليل الشهادتين في هذه الآية. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذان أعظم ركنان بعد الشهادتين. نعم.
قال رحمه الله: ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
نعم، كتب أي فرض. فقوله تعالى كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام. كما كتب على الذين من قبلكم يدل على أن الزكاة كان، أن الصيام كان مفروضا في الأمم السابقة، والعلة من الصيام والحكمة منه هو تحصيل زاد التقوى الذي هو خير زاد. قال سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والتقوى تظهر جلية في الصيام، لأن الإنسان يمكن أن يأكل ويشرب ولا يراه أحد، فإذا امتنع عن مفترات من أكل وشرب وجماع من وقت معين إلى وقت معين هذا يورثه التقوى والخوف من الله عز وجل في هذه العبادة، عبادة الصيام. وأيضا هو مدرسة للأخلاق والأدب، فإذا سبه أحد أو قاتله يقول له إن امرئ صائم، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة يعني وقاية، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن امرئ صائم. ويقول هذا سرا أم جهرا؟ على خلاف، والأظهر أنه يقوله جهرا حتى يدفع هذا الصائل والمعتدي عليه، وهذا لا ينافي الإخلاص والصدق مع الله عز وجل. فوالذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم، يعني الرائحة الكريهة المنبعثة بسبب عدم الطعام أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا فضل عظيم في الصيام وللصيام. ففي الشهيد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. أما في الصيام فقال أطيب عند الله من ريح المسك، ويدلك على أن الرائحة المنبعثة أفضل من دم الشهداء، كما ذكر ابن رجب في لطائف المعارف أن رائحة أفواه الصيام أفضل من رائحة دماء الشهداء، لأن في دم الشهيد قال عليه الصلاة والسلام إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، يعني مثل المسك. وأما في رائحة أفواه الصيام فقال أطيب عند الله من ريح المسك. نعم.
قال رحمه الله: ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
نعم، الحج شرعا قصد الكعبة المشرفة والمشاعر المقدسة في وقت مخصوص لأداء عبادات مخصوصة، وهي مناسك الحج. والصيام يجب في العام مرة، هو صيام رمضان شهر. والصلاة تجب في اليوم 5 مرات، والزكاة والحج تجب على المستطيع. من كان عنده مال يزكي فيه يزكي. والحج أيضا يجب على المستطيع في العمر مرة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل لما تكلم في الحج قال له أحد الصحابة: أكل عام يا رسول الله؟ لما قال لهم عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت لم يجبه. فقال يا رسول أكل عام يا رسول الله؟ فسكت ولم يجبه. وهذا دلك على أن إعراض العالم عنك لم يجبك، الأفضل أن تسكت ولا تسأل مرة أخرى؟ تسكت، لأنه قد يكون الفائدة في عدم إجابتك. ففي البخاري أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: من أبي؟ فاستمر يحدث الصحابة ساعة، يعني جزءا من الوقت، فقال: من أبي؟ هو اسم فلان ابن فلان. فقال: من أبي؟ فسكت ولم يجبه. فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ولم يكن ينسب إلى هذا الأبي، فعلم أنه ليس أباه. فهذا يضره أم لا يضره؟ يضره. ولما سئل عليه الصلاة والسلام متى الساعة، فقال للرجل: ماذا وماذا أعددت لها؟ ليس من اختصاصك أن تعرف الساعة ستقوم متى، لكن من اختصاصك أن تستعد ليوم الساعة ويوم القيامة. فإذا سأل الإنسان سؤالا لا فائدة منه يجاب بشيء له فائدة. فالحج على المستطيع مرة واحدة، والاستطاعة استطاعتان: استطاعة بدنية واستطاعة مادية. فمن كان مستطيعا ماديا، يعني عنده نقود فلوس، ولكن لا يستطيع بدنيا، هل يجوز له أن يوكل شخصا عنه في الحج في حياته أم لا يجوز؟ أم ينتظر بعد موته وهو حي؟ أي مرض؟ المرض الذي لا يرجى برؤه، كمريض السرطان مثلا عافانا الله وإياكم والمسلمين، فإنه يجوز له أن يوكل حال حياته إذا كان عنده استطاعة مالية. أما إذا كان مستطيعا بدنيا، يعني شاب وقوي ويستطيع، ولكن ليس عنده نقود ليحج بها، هل يجب عليه الحج؟ لا، لأن الله عز وجل قال: لمن استطاع إليه سبيل. امرأة تريد أن تحج وعنده، احنا معنا ذئاب، معنا ذئاب هنا، امرأة تستطيع أن تحج ماديا وبدنيا ولكن ليس عندها محرم، الأفضل لها بل الواجب عليها أن تحج أم لا تحج؟ لا تحج إلى أن تأتي بمحرم يحج معها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سفر المرأة بلا محرم، ولم يخص السفر الحج، بل سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن امرأتي، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأة انطلقت حاجة، يعني أنا اكتتبت في الجهاد معك وامرأتي ذاهبة تحج، فماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل قال له كما يقول مفتي الضلالة الأحزاب اليوم: اكذبي على زوجك وروح الانتخابات، قولي لزوجك انت رايح عند فلان ولا من أقاربك وروح الانتخابات، يجوز لف ودور عليه وكذب عليه وبلا محرم اذهبي؟ لا، قال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأة انطلقت حاجة، قال: انطلق فحج مع امرأتك، واترك ماذا؟ اترك الجهاد، حج مع زوجتك واترك الجهاد. على بعض الإخوة ليتساهل في أن يرسل امرأته ولو بالطائرة، هل تدري من سيركب معها في الطائرة؟ هل تدري من سيركب معها؟ وإذا نزلت المطار من سيكون معها؟ هذا لا يجوز أبدا، مع أن بعضهم أفتى بجواز هذا، ولكن هذا ليس بالصحيح. وآخر رواية في صحيح مسلم حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي حرمة لها، ولم يذكر ثلاثة أيام ولا يوم وليلة. ولذلك ذكر الثلاثة أيام وذكر اليوم والليلة هذا مقصود أو غير مقصود؟ ليس مقصودا، إنما هذا على حسب المركوب. فإذا كان الإنسان يمشي هذه المسافة راجلا على قدميه يقطعها في يوم وليلة، فإن راكب البعير والإبل يقطعها في ثلاثة أيام، فراكب البعير والإبل يقطعها في يوم وليلة. ولذلك العدد هنا لا مفهوم له، وهذا له نظائر في السنة. قال الله والكتاب أيضا، قال الله عز وجل: إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طب لو استغفر 71 هل سيغفر الله لهم؟ لو استغفر آلاف المرات هل سيغفر الله لهم؟ لا. يبقى إذن العدد هنا لا مفهوم له، وإنما هو يدل على الكثرة. وقد يكون الشرط لا مفهوم له كقول الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم. الفتيات هنا يعني الإماء، العبيد، الإماء. تعرفون الإماء؟ الأمة، المرأة تؤخذ من أسر الكفار تصبح من الإماء، فهمتم؟ ها؟ فهمتم ولا ما فهمتم؟ يعني في الجهاد إذا أخذنا امرأة من الكفار هذه تسمى ماذا؟ أمة، أسيرة، أمة عندنا. يجوز أن يتمتع بها الرجل المسلم. فالله جل وعلا قال: ولا تكرهوا فتياتكم على الإماء، على البغاء، إن أردنا تحصنا. فهذا شرط، لا نكرههن على البغاء يعني الزنا والفاحشة إذا أردنا تحصنا. طب إذا لم يردنا تحصنا نكرههن ولا لا؟ لا نكرههن. يبقى إذن الشرط هنا ليس مقصودا، وإنما هذا خرج مخرج الغالب، لأن العرب، لأن الأسياد في العرب كانوا يكره الفتيات، كانوا يكره الفتيات على البغاء من أجل المال. فهذا خرج مخرج الغالب وليس شرطا مقصودا لذاته. نعم. يبقى إذن الحج واجب مرة واحدة، وهل يجب على الفور أم على التراخي؟ يعني أول ما تملك مال الحج يجب أن تبادر، وإذا لم تبادر أثمت، أم يمكن أن تنتظر سنوات بعد ذلك وتحج؟ يعني لو الحج يكلفك 50,000 وأنت ملكت 50,000 فاض عن قوتك وقوت عيالك 50,000، يجب عليك أن تحج هذا العام أم يمكن أن تنتظر بعد أعوام أخر؟ ها؟ يعني على الفور أم على التراخي؟ على الفور. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حج في عام كم؟ في العام العاشر، في العام الذي توفي فيه، فلماذا تأخر؟ وهل هذا يدل على أنه على التراخي ولا لا؟ لا. لماذا؟ لو كان على الفور لماذا لم يحج عليه الصلاة والسلام في أول ما فرض الحج؟ نعم، كان ايه؟ نعم، العام التاسع من الهجرة سمي بعام الوفود، جاءه وفود كثيرة من الكفار يدعوهم للإسلام، فانشغل بذلك صلى الله عليه وسلم، لأن هذا نفع خاص للعام عام، وإذا تعارض النفع الخاص مع النفع العام يقدم النفع العام. والأمر الثاني كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد هو أن الكعبة كان حولها أصنام، كان حولها أصنام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يحج في العام التاسع ويزيل هذه الأصنام، فحج وأزالها. وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحج والأصنام موجودة، فبقي في العام الذي بعده في العام العاشر والكعبة قد طهرت من الأصنام، فحج وهي مطهرة صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، انتهى الوقت يا سعيد. نعم أكمل.
قال رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
نعم، هذه المرتبة الثالثة الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة. وسبق تعريف الإيمان عند أهل السنة، من يذكرنا المرتبة الثانية عفوا وهي الإيمان؟ قلنا أن مراتب الدين ثلاثة: الإسلام، الإيمان، الإحسان. مراتب الإسلام خمسة سبق بيانها، ومراتب الإيمان ستة. وذكرنا أن الإيمان عند أهل السنة هو نعم أنت فقط تعريف الإيمان ها: اعتقاد بالقلب، تلفظ باللسان، عمل بالجوارح. لكن أحسنت يا وليد. وأما عند المبتدعة المرجئة انقسموا إلى ثلاث طوائف: الجهمية قالوا الإيمان هو المعرفة، والكرامية قالوا الإيمان التلفظ والاعتقاد، أو قالوا عفوا التلفظ دون اعتقاد، ومرجئة الفقهاء قالوا التلفظ والاعتقاد والعمل لا يدخل في مسمى. وأما الخوارج فقالوا الإيمان هو جملة الشرائع، حيث أنه إذا ترك واحدة عندهم كفر، ولذلك كفر مرتكب الكبيرة. وقلنا أن الإيمان هو قول وعمل، ولذلك قال المصنف: الإيمان هو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا هو القول، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق، وهذا هو العمل، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا هو عمل القلب. فهذا يدل على أن الإيمان قول وعمل. حينما يقول أهل السنة الإيمان قول وعمل، يعنون قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو الشهادتان. عمل القلب مثل الخوف، الرجاء، المحبة، الإنابة، التوكل إلى آخره. عمل الجوارح مثل الصلاة والصدقة والجهاد وغيرها من أعمال الجوارح. نعم نعم.
قال رحمه الله: فأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
وقد سبق الكلام عن هذه الأركان الستة بما يكفي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
نعم، قال: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ذكر كم ركن من الأركان هنا؟ خمسة، بقي ركن واحد وهو الإيمان بالقدر، ولذلك قال بعدها: ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذا من براعة المصنف رحمه الله في التصنيف والتبويب وحسن الاستدلال. لما لم تذكر مرتبة الإيمان بالقدر في هذه الآية، ذكرها في آية خاصة بها: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل ما يقع لك يا أخي من خير أو شر مقدر عند الله. بقاؤك الآن هنا، ذهابك من هنا، الإيمان والكفر، الطاعة والمعصية، الفقر والغنى، القوة والضعف، الموت والحياة، كل شيء عند الله مقدر ومكتوب، لا يمكن أن يتجاوز ما قدره الله عز وجل. وليس يجب علينا إلا وليس واجب علينا إلا الأسباب الشرعية. حتى في رزقك تسعى في الرزق وتأخذ بالأسباب الشرعية، ولكن تعلم أن الرزق من عند الله عز وجل وأن الأمر بيد الله عز وجل. فإياك أن ترضي الناس بسخط الله، لأن عائشة كاتبت معاوية قالت له اعلم أنه من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه أرضى عليه الناس والسلام. موعظة قصيرة بليغة رضي الله عنها وأرضى. نعم.
قال رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
نعم، هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين، وهي الإحسان. والإحسان لغة هو إتقان الشيء وإتمامه، واصطلاحا كما سمعتم في قول عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فركن الإحسان هو المراقبة لله عز وجل، وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يراقبك في سرك وعلانيتك مهما تخفي، إذ وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فإياك أن تبيت ما يغضب ربك جل وعلا من القول، بل صفي قلبك تجاه إخوانك المسلمين. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية معية عامة أم خاصة؟ خاصة، وهي بمعنى النصر والتأييد. وهناك معية عامة ومعناها العلم والإحاطة. قال عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فهذه المعية معية عامة ولا خاصة؟ عامة. وهذه تقع على المؤمن والكافر، تقع للمؤمن والكافر، لأن معناها العلم والإحاطة. وأما ولذلك افتتحها الله بالعلم واختتمها بالعلم: ألم تر أن الله يعلم، وفي آخر الآية ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم ولا خمس إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر أن الله يعلم؟ إن الله بكل شيء عليم. فإذا افتتحت المعية بالعلم أو اختتمت بالعلم فمعناها المعية العامة التي هي بمعنى العلم والإحاطة، والمعية الخاصة بالمؤمنين هي معية النصر والتأييد، كما في هذه الآية إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إلى آخر ما ساقه المصنف من الأدلة على هذه المعية. وساق أيضا حديث جبريل عليه السلام، وقد ذكرنا ما فيه من فوائد في الأربعين النووية بما يكفي إن شاء الله تعالى. نعم أكمل، يعني احنا إن شاء الله نحاول نجتهد نكتفي يعني الأربعين النووية اليوم، يعني لا يأخذ دسرنا على أن ننهي إن شاء الله الأصول الثلاثة اليوم. نعم.
قال رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا، نبئ بإقراء وأرسل بالمدثر، وبلده مكة وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي ظهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام وهجرتها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء.
نعم، الأصل الثالث من هذه الأصول الثلاثة معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اسمه ونسبه ونشأته. فاسمه عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فهو خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى: ولد صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، يوم أن جاء في العام الذي جاء فيه أبرهة الأشرم لكي يحول الناس عن الكعبة شرفها الله إلى بيت بناه في اليمن، فأنزل الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إلى آخر السورة. وقاد جيشا ضخما جرارا يركب الفيلة، وكلما وجه الفيلة تجاه الكعبة إذا بها تدور جهة اليمن، وأرسل الله عز وجل طيرا تحمل في مخالبها طيرا صغيرة تحمل أحجارا صغيرة، إذا وقعت على الفيلة أهلكتها وصاحبها بقدرة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فجعلهم كعصف مأكول. في هذا العام ولد النبي صلى الله عليه وسلم، في عام الفيل. واسترضى عليه الصلاة والسلام في بني سعد في البادية، ومعلوم أن أهل البادية يكون عندهم فصاحة وبلاغة في الكلام. ولما نزل عليه الوحي وعمره 40 سنة صلى الله عليه وسلم، أرسله الله عز وجل بي أو نبئ بي اقرأ وأرسل بي المدثر. جاءه الملك وهو يتعبد في غار في مكة يقال له غار حراء، موجود إلى الآن. فجاءه الملك وضمه ضمتين أو ثلاثا وقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، لأنه كان أميا صلى الله عليه وسلم، فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فذهب وهو في فزع شديد إلى زوجه خديجة رضي الله عنها، فذهبت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، ف فبين له أن هذا هو الناموس الذي جاء به موسى وعيسى عليهما السلام، وأن محمد عليه الصلاة والسلام سوف يبعث نبيا رسولا. وقال له إن قومك سيخرجونك، يعني من مكة، وسوف يقع ابتلاء عظيم. وقال له إن بقيت فيها جذعا يعني لأنصرنك، ولكنه مات قبل ذلك وكان يتحنث على الحنيفية. ثم بعد ذلك أرسله الله عز وجل بقوله يا أيها المدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. بقي في مكة 13 عاما وانتقل إلى المدينة، هاجر إليها وبقي فيها 10 سنوات صلى الله عليه وآله وسلم. أنزل الله عز وجل عليه يا أيها المدثر، لأنه لما جاءه الوحي أصابته رعدة شديدة فغطته عائشة رضي الله عنها، فقال الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، يعني كبره بالتوحيد، وثيابك فطهر والرجز فهجر. فهذه دعوة إلى الإخلاص وهجر الشرك، ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. يعني إذا دعوت للتوحيد وحذرت من الشرك لا بد من أن تبتلى، فعليك أن تصبر ولربك فاصبر. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، لم يدعو إلى شيء في مكة في 13 عاما إلا الصلاة في آخر سنتين، والباقي كله توحيد. وهذا يدلك على أهمية الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. إذن أول تعليمك رحمك الله يجب أن تتعلم العقيدة الصحيحة والتوحيد الصحيح. نعم.
قال رحمه الله أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه صلوات 5 وصلى في مكة 3 سنين.
نعم. وبعد 10 عرج به إلى السماء، العروج هو الصعود بدون الصعود بآلة، وأما الرفع فيكون بغير آلة. ولذا قال الله عز وجل عن عيسى بل رفعه الله إليه، يعني بدون آلة. قيل أنها رفع من الرزونة يعني فتحة في السقف، وألقى الله عز وجل شبهه على رجل من اليهود من بني إسرائيل فقتله النصارى وصلبوه وظنوا أنه عيسى عليه السلام، وإنما عيسى رفعه الله عز وجل إلى السماء وهو حي إلى يوم القيامة، وقبل قيام الساعة ينزل فيقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني لا يقبل إلا الإسلام، ويكسر الصليب وهو حي الآن. وجميع الأنبياء لقيهم النبي عليه الصلاة والسلام وقد تشكلت أرواحهم في صورة أجسادهم، إلا عيسى عليه السلام فإنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده. وقصة المعراج مختصرة والإسراء أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الملك جبرائيل عليه السلام فانطلق به على دابة يقال لها البراق، وهي دابة بين البغل والحمار في الحجم، ولكنها سريعة العدو والجري جدا، حتى أنها تضع خطوتها أو حافرها موضع بصرها. يعني لو كانت ترى 5 كيلو أو 10 كيلو هذه تساوي خطوة منها بقدرة الله عز وجل، سريعة جدا. فجاء جبرائيل إلى بيت أم هانئ، وهذا مما استدل به العلماء على أن الحرم ليس مسجد الكعبة فقط، وإنما كل حدود الحرم تدخل في الحرم، لأن الله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، على الرغم أنه أسري به من أين؟ من دار أم هانئ، وكان النبي يعزها ويكرمها ويجلها، فقال لها قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها. والإسراء هو السير ليلا، والمعراج هو الصعود إلى أعلى بآلة، فقال الله سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فذهب به جبرائيل عليه السلام إلى المسجد الأقصى في فلسطين من مكة، ونزل الأنبياء وصلوا معه، ربط دابته البراق في حلقة من حلقات المسجد، صلى بهم ركعتين ولم تكن الصلاة قد فرضت بعد، ثم عرج به على سلم إلى أعلى إلى السماء السابعة ورأى من آيات ربه الكبرى في هذه الرحلة العظيمة، فرأى أناسا بطونهم كالجبال وهم آكل الربا والعياذ بالله، ورأى رجلا يسبح في نهر من الدم وكلما أراد أن يخرج منه ألقم حجرا فأخذ يسبح في هذا البحر من الدم والعياذ بالله، ورأى الزناة وهم يعلقون من أقدامهم في النار حتى تفحم أجسادهم والعياذ بالله في النار، ورأى من آيات ربه الكبرى، وفرض الله عز وجل عليه 50 صلاة. تخيل لو الصلوات الآن 50 ماذا نفعل؟ نحن 5 يعني بنقول يلا يلا الله المستعان. 50 صلاة. ثم نزل إلى موسى فقال يا محمد صر ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، فرجع فسأل ربه جل وعلا فبقيت 40، فقال له موسى أيضا ذلك، وما زال بين موسى وربه جل وعلا إلى أن قال الله سبحانه هي 50 في الأداء و50 في الأجر، إنه لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فبقيت في العمل 5 صلوات، وفي الأجر أجر 50 صلاة، وهذا من واسع فضل الله عز وجل، وذلك قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة بسنتين. ورجع النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بذلك قريشا، طبعا لم يكن هناك طيارات ولا سيارات، إنما هي الخيل والبعير والحمير والبغال، واحد يركب من مكة في السعودية إلى فلسطين ويصعد إلى السماء السابعة وما بين كل سماءين مسيرة 500 عام، وغلظ وكل سماء وغلظ كل سماء 500 عام، يذهب ويجيء في جزء من الليل. فالكفار قالوا بس هذا هو قاصنة الظهر لمحمد، فقال لهم ذلك، فذهبوا مسرعين إلى الصديق ولم يكن قد لقب بالصديق بعد، فقالوا يا أبا بكر إن صاحبك يزعم أنه أسري به من دار أمهانة إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء السابعة وعاد في نفس الليلة، أتصدقه؟ فماذا قال أبو بكر؟ إن كان قد قاله فقد صدق، فلقب به الصديق، والصديق على وزن فعيل، صيغة مبالغة في الصدق رضي الله عنه أرضاه. وقيل أنهم قالوا للسلام صف لنا المسجد الأقصى، فوصفه بكل شرفه يعني هذه النوافذ والأعمدة التي فيه، قيل أن الله عز وجل جاء به وجعله أمامه، على الرغم أنه دخله كم مرة؟ مرة واحدة، لكن بقدرة الله عز وجل استطاع أن يصفه لهم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال رحمه الله وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل نعم. قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان.
نعم. ثم أمر عليه الصلاة والسلام بالهجرة من مكة إلى المدينة، فهاجر مطيعا أمر ربه جل وعلا من مكة إلى المدينة، ورفقه في هذه الرحلة الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وقع منها فيها من الوقائع العظيمة. فالكفار جعلوا 100 ناقة لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. فقام سراقة بن مالك وأخذ، وكان فارسا جيدا وجواده سريع العدو، وكلما اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه فغاص خيله في الرمال ولم يستطع أن يمشي. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام لما اقترب من المشركون، دخل في غار يقال له غار ثور. فجاء الكفار عند هذا الغار وتبول أحدهم، فقال الصديق: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لا تحزن، إن الله معنا. وقال له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فأنزل الله عز وجل: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. يقين. تخيل 100 ناقة ولو نظر تحت قدميه لرأى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله أعماه، لأنهم من قبل أمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا أن ينام في الموضع الذي كان ينام فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج عليه الصلاة والسلام ينثر التراب عليهم، وألقى الله عليهم النوم، فما من رجل إلا وذقنه على صدره، ناموا جميعا، فخرج وينثر التراب عليهم صلى الله عليه وسلم، ويتلو قول الله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجاء الكفار فوجدوا عليا نائما، وكانوا قد جمعوا من كل قبيلة شابا قويا ومعه سيف مسلطا حتى يتفرق دم النبي عليه الصلاة والسلام بين القبائل، لا يكون له دية. ولكنهم دخلوا فوجدوا من؟ عليا رضي الله عنه وأرضاه. فجعلوا 100 ناقة لمن يأتي بمحمد عليه الصلاة والسلام. الحاصل أنه وصل إلى المدينة وتلقاه الصحابة نعم اللقيا رضي الله عنهم جميعا، حتى أنه كل منهم يريد أن يأخذه إلى بيته، فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ قال للناقة: اتركوها فإنها مأمورة، إلى أن بركت في مكان معين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هنا المقام، وأقام مسجدا وصالح بين الأوس والخزرج. وكانوا قبيلتان، وكان الأوس والخزرج قبيلتان عظيمتان، فأصلح بينهما عليه الصلاة والسلام وأقام المسجد النبوي في المدينة صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة،
وهذه هي الهجرة من بلاد الكفار، يجب على الإنسان أن يهاجر، وإلا فإنه يقع في قول الله عز وجل: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. والدار تصبح دار كفر متى؟ إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يظهر فيها شعائر الدين الظاهرة كالصلاة والأذان. إذا كان البلد ممنوع الأذان فيها فهي ليست بديار إسلام، والأضحية ممنوع ظهورها أيضا، فهذه ليست بديار الإسلام، يجب الهجرة منها على كل مستطيع، ومن لم يهاجر فهو آثم. نعم.
قال رحمه الله: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام.
أمر.
فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين، وبعد توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون.
نعم. فلما استقر النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة نزلت شرائع الإسلام بالتدريج إلى أن كمل الإسلام في قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم يمت صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل الدين، إلا وقد أكمل الله به الدين وأكمل به الملة صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الآية آية عظيمة، فيها الرد على كل من ابتدع في الدين بدعا محدثة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في يوم عرفة في يوم جمعة. يقول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد ظن أن محمدا خان الرسالة، لأنه ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين، وقد قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم الآية. وقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله: إنك ميت وإنهم ميتون. والناس إذا ماتوا يبعثون، فالبعث من لا بد من الإيمان به، ومن أنكره كفر. قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم.
قال رحمه الله: وبعد البحث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
نعم. من أعمال يوم القيامة الحساب والميزان، فيحاسب الناس على أعمالهم، إن كانت خيرا فخير وإن كانت شرا فشر. هناك طائفة من المؤمنين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم الذين حققوا التوحيد. وتحقيق التوحيد يكون بترك الشرك والبدع والمعاصي. من حقق التوحيد بذلك فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأما من خلط عملا صالحا وآخر سيئا وهو على التوحيد فإنه يحاسب وعلى قدر معاصيه، إن شاء عفى الله عنه وإن شاء أدخله النار بحكمته جل وعلا وعدله، ولا يخلد فيها أبدا وإنما يدخل الجنة. نعم. وكما سبق أنه من كذب بالبعث كفر. والميزان كما سبق معنا في أصول السنة، هل هو ميزان حسي ولا معنوي؟ حسي، وليس معنويا كما يقول المعتزلة، إنما هو ميزان حسي وله كفتان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده.
نعم، وهذا قول جمهور العلماء، وبعضهم يقول أولهم آدم، والصواب قول الجمهور، وأن أول الأنبياء هو نوح عليه السلام، وكان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد. فأول ما ظهر الشرك ظهر في عهد نبي الله نوح عليه السلام. نعم، ونبينا عليه الصلاة والسلام من مزايا بعثته أن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة، أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد أرسل إلى الناس عامة وكافة كما ذكر الله في كتابه. نعم.
قال رحمه الله وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
نعم، كل أمة يبعث فيها نبي، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل الناس عامة، وسيكون هناك كذابون 30 بعد النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يزعم أنه نبي. نعم، وهل هم 30 أم أكثر من ذلك؟ أكثر من ذلك، لكن أكبرهم 30، أكبر هؤلاء الكذابين 30 كذابا منهم. نعم.
قال رحمه الله وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، والطواغيت كثيرة ورؤوسهم 5.
نعم، افترض الله عز وجل على جميع العباد الكفر بالطاغوت، والطاغوت تنازل العلماء في تعريفه، فعمر وجابر والإمام مالك وابن القيم كل منهم له قول والمعنى واحد، فقيل أن الطاغوت هو الشيطان، وقيل الكاهن الذي يدعي معرفة الغيب، وقال مالك رحمه الله كل ما عبد من دون الله، قال العلماء يعني وهو راض، لأن المعبودات من دون الله على قسمين، من عبد وهو راض وهذا يسمى طاغوتا، ومن عبد ولم يرضى كالملائكة والصالحين والأنبياء والأولياء فهؤلاء لا يدخلون في الطواغيت. والله جل وعلا قال عمن عبد من دون الله وهو راض أو كان من الجمادات، قال الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فالذي عبد من دون الله وهو راض مع من عبده مع الجمادات عبدت كلها في نار جهنم، قال صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر ثوران مكوران يقذف بهما في نار جهنم. أما من عبد ولم يرضى فهذا لا يدخل في هذا. نعم، وأما ما ذكره ابن القيم كل ما تجاوز به العبد حده من معبود يعني وهو راض أو متبوع أو مطاع، فالمراد بالمطاع يعني أطاعه واعتقد وجوب طاعته في المعصية، أما إذا أطاعه وهو غير معتقد وجوب طاعته فهذا ليس بكافر، لأن كل معصية إنما هي طاعة للهوى أو النفس أو الشيطان، فانتبه لهذا، لأن هذا التعريف لابن القيم بعض التكفيريين يحفظه حفظه ويستدل به على أنه من تحاكم إلى غير الشريعة فهو كافر، ويذكر لك ذلك كل معبود أو متبوع أو مطاع، فيقول لك أنت أطعت من سن قانونا وضعيا يبقى إذن أنت كافر، نقول لا. وربما استدل بقوله عز وجل في سورة الأنعام قوله سبحانه وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، فكيف يجاب على ذلك وإن أطعتموهم إنكم لمشركون؟ كيف يجاب على هذا الاستدلال؟ من يجيب؟ قول يا شيخ أحمد. أطاعهم في المعصية مع اعتقاد وجوب طاعة. من الذي ذكر هذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه عند تفسير قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال: اتخاذ الأرباب من دون الله على نوعين: من أطاعهم في المعصية معتقدا وجوب طاعتهم فهذا كافر، أما إذا أطاعهم وهو غير معتقد وجوب طاعة في المعصية فهذه معصية وليست كفرا، لأن أي معصية فعل الإنسان إما أنها طاعة لهواه أو نفسه أو شيطانه، فلو قلنا طاعة غير الله مطلقا كفرا لما بقي أحدا مسلما. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطأ وكل يقع منه المعصية، حتى الأنبياء. قال الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى. ولذلك بعض من أخذ بهذا الجهل قال: كل الناس كفر حتى الأنبياء. وأنا رأيت رجل بهذه الطريقة، وهذا الرجل لا يمل من قراءة القرآن، ربما يختم كل يوم وقد شابت لحيته والعياذ بالله، ويقول: لا يوجد على الأرض الآن مسلم إلا أنا ورجل في إندونيسيا وإبراهيم ومحمد، ومحمد كان قد كفر ثم أسلم. ويستدل بسورة نوح في قوله عز وجل بسورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فيقول لك إيه؟ الذي يحرم ما أحله الله لا حكم أنه كاف، ولكنه تاب في قوله: تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. أما إبراهيم فزكاه الله، كان حنيفا مسلما. أما الباقون جميعا: وعصى آدم ربه فغوى، كل هؤلاء كفار والعياذ بالله. أنا لا أظن أن هذا الذي يقول أنه مسلم في إندونيسيا أظنه قرينه من الجن، لأن هذا مجنون، هذا لو كان عاقلا لضرب عنقه من قبل ولي الأمر والحاكم والعياذ بالله. وهذا أقول لكم لا تراه إلا والمصحف في يده، ويمسك المصحف هكذا يغلقه ويقرأ يراجع، يمشي هكذا في الشارع كالمجنون يقرأ. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، يبقى إذن الطاعة هنا لابد أن تقيد إذا اعتقد وجوب طاعته في معصية الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله.
ومن حكم بغير ما أنزل الله، وهذا مهم، فإن الشيخ الفوزان قد فصل في هذا، ولعل أحمد يقرأ لنا هذا التفصيل. يعني هنا التكفيريون أيضا يحفظون هذا حفظ، رؤوس الطواغيت خمسة، وهي إبليس ومن عبد وهو راض، ومن ادعى معرفة الغيب، ومن دعا إلى عبادة نفسه دون الله عز وجل، ومن حكم بغير ما أنزل الله. قل أهو هذا كفر. ويرجعون في هذا الموطن إلى شرح الشيخ ابن عثيمين للأصول الثلاثة، ويقولون أن الشيخ قال أنه كفر أن القوانين الوضعية تدل على استحلالها، أنه طالما أنه حكم بالقانون الوضعي دائما هذا يدل على أنه مستحل. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله قبل وفاته بسنتين في فتاوى السؤال الذي سأله فيها أبو الحسن المأربي قد فصل رحمه الله بأنه لا بد من الاستحلال، ولذلك كلامه في الشرح في هذا الموطن من الأصول الثلاثة لا بد أن تفهم أنه قبل وفاته بسنتين رحمه الله قد سئل وفصل في هذه المسألة. فإن كان قد أوجز القول في القول المفيد عند آية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم كان قد اختصر الكلام في القوانين الوضعية، وفي هذا الموطن في الأصول الثلاثة فقد فصل رحمه الله تعالى في آخر فتواه قبل وفاته بسنتين. وأيضا الشيخ الفوزان في كتابه التوحيد وأيضا في كتابه إعانة المستفيد كان قد اختصر الكلام في هذه المسألة أيضا بما قد يفهم منه البعض أنه يكفر بالقانون الوضعي مطلقا بدون شرط الاستحلال. ولكن عندنا رسالة صغيرة هنا سؤال أحد الطلاب وفصل الشيخ رحمه الله تعالى في ذلك، وها هو تفصيله أيضا، يعني نصبر حتى يقرأ إن شاء الله عليكم. نعم، هذا شرح الشيخ الفوزان للأصول الثلاثة. نعم،
الأول على الخامس.
نعم،
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه في شرح الأصول الثلاثة: الخامس، من حكم بغير ما أنزل الله، ودليل قوله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فالذي يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك يكون طاغوتا.
انتبه، ضع خط لو معك الشرح. مستحلا لذلك، يعني مستحل، يعني ما معنى مستحل؟ يعني اعتقد حل هذا الشيء. وكيف نعرف؟ هل مجرد الفعل والاستمرار الفعل يعد استحلالا؟ لا، إنما هذا هو قول المعتزلة، ولكن استحل بقلبه ونطق به لسانه. نعم، أما مجرد الفعل، مجرد الفعل نفسه لا يدل على الاستحلال. نعم،
قال حفظه الله: والذي يقول إنه يجوز أن يتحاكموا إلى القانون أو إلى العوائد في الجاهلية أو عوائد القبائل والبادية ويترك الشرع، يقول هذا حلال أو هذا يساوي ما أنزل الله، فإذا قال إنه أحسن مما أنزل الله أو يساوي ما أنزل الله، أو قال إنه حلال فقط ولم يقل إنه يساوي ولا أفضل، قال حلال جائز، هذا يعتبر طاغوتا.
إذن هاتان حالتان: الأولى الشرط الأول الاستحلال، الشرط الثاني التفضيل أو المساواة أو اعتقاد حله. نعم،
وهذا بنص القرآن. قال تعالى:
طيب، لا، إلى أن ينتهي وسل ما شئت. نعم، لأننا سنقف مع هذه مع هذا المقطع يسيرا حتى نزيل كل الشبهات ولو جلسنا للعشاء. نعم،
وهذا بنص القرآن. قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، سمي طاغوتا لأنه تجاوز حده. أما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يقر أن ما أنزل الله،
إذن هاتان حالتان تكلم عليهم الشيخ الفوزان، وهي الاستحلال، أو ثلاث حالات: الاستحلال والتفضيل والمساواة واعتقاد الحل. هذه أحوال أربعة: استحلال، التفضيل، المساواة، اعتقاد حل ذلك. بقي عندنا حالة وهي الجحود والإنكار. إذا أنكر حكم الله فإنه يكون كافرا بالله عز وجل. ما عدا ذلك، الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر أصغر دون كفر، كما قال من الذي قال هذا في آيات المائدة الثلاثة: ومن لم يحكم أنزل الله لكم الكافرون الظالمون الفاسق. قال ذلك ابن عباس وكل تلامذته: عكرمة، مجاهد بن جبر، طاووس، سعيد بن جبير، كلهم قالوا أنه كفر دون كفر. ليس بالكفر الذي تذهبون، إنما هو كفر دون كفر. ينتقل للكفر الأكبر بهذه الخمسة أشياء: الاستحلال، التفضيل، المساواة، الجحود والإنكار، الاعتقاد حل هذا. من يذكر هذه الخمسة؟ محمد، الاستحلال، التفضيل، المساواة، الجحود والإنكار، الاعتقاد حل ذلك. من يذكرها؟ محمد، ارفع صوتك. الاستحلال، والاستحلال هذا في القلب أم لا بد أن يعبر عنه بلسانه؟ لا بد أن يتكلم به بلسانه. نعم الاستحلال ها التفضيل مساواة الجحود والإنكار اعتقاد حل ذلك، هذه خمسة أشياء ينتقل بها من الكفر الأصغر إلى الكفر الأكبر إذا وجدت واحدة منها ولا يلزم اجتماعها. نعم نعم هذا هو الاستحلال، وإحنا نسينا واحد عفوا وهي التبديل. التبديل وهناك فرق بين التبديل والاستبدال. التبديل أن يحكم بغير ما أنزل الله وينسب هذا الحكم لله عز وجل، وهذا كفر، كحال اليهود لما كان في شريعتهم الرجم فاستبدلوه بتسويد الوجه، إذا زنى فيهم الرجل سودوا وجهه وأركبوه دابة وجعلوا وجهه من خلف وطافوا به في الشوارع، وهكذا ووضعوا أيديهم على آية الرجم، فقال عبد الله ابن سلام الإسرائيلي رضي الله عنه ارفع يدك، فرفع يده فوجد آية الرجم في التوراة، فهذا يسمى تبديلا وهذا كفر. أما الاستبدال يعني إذا استبدل حكم الله بحكم غير الله ولكنه لم ينسبه لله فهذا يسمى استبدال وهذا معصية وليس كفرا. من الذي قال هذا التفصيل؟ العلماء كسماحة الشيخ بن باز بن عثيمين والألباني وغيره من العلماء. نعم نعم أكمل.
قال حفظه الله: أما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يقر أن ما أنزل الله هو الواجب الاتباع والحق وأن غيره باطل وأنه يحكم بباطل فهذا يعتبر كافرا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة لكنه على خطر عظيم على طريق قد يصل به إلى الكفر المخرج من الملة إذا تساهل في هذا الأمر. وأما من حكم بغير ما أنزل الله عن غير تعمد بل عن اجتهاد وهو من أهل الاجتهاد من الفقهاء واجتهد ولكن لم يصب حكم الله وأخطأ في اجتهاده فهذا مغفور له. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر لأنه لم يعتمد الخطأ.
يبقى إذن هذه ثلاثة أحوال: حكم بغير ما أنزل الله ونسب هذا لله فهذا، أو فضله أو سواء أو جحد أو استحل، هذا كفر أكبر. إذا حكم بغير ما أنزل الله ولم ينسبه لله ولم يفضله إلى آخره كفر أصغر. إذا اجتهد ولم يصب حكم الله فهو له أجر واحد. نعم نعم. وإنما نقرأ من كلام الشيخ الفوزان لأن بعض الناس ينسب هذا القول إليه حفظه الله تعالى. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
نعم. وهذا هو معنى الله في قوله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي الإسلام أو كلمة التوحيد. فلا بد من النفي والإثبات، والنفي وحده إلحاد، والإثبات وحده لا نفي الشريك. فلو قال لا إله هذا إلحاد، ولو قال الله هو المعبود هذا لا ينفي معبودا غيره، بل لا بد من النفي والإثبات، بل قدم النفي على الإثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا إله إلا الله، لا بد من النفي والإثبات. وبهذا ننتهي من الأصول الثلاثة، وإن شاء الله الدرس القادم نحاول نجتهد إلى أن نصل في الموطن الذي وقفنا فيه في الأربعين النووية. الدرس كله يكون في الأربعين النووية، ولا تحب نأخذ مع الكتاب الباقي في المستوى في هذا المستوى؟ 40 نوية فقط. طيب حتى نقف, وقفنا في المستوى الأول السابق إلى أي حديث, حتى نقف إلى الحديث 20 إن شاء الله. وفق الله وإياكم ويحب ويرضى, وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. ونسأل الله جل وعلا أن يكون ما قرأناه في هذه المجالس في موازين حسناتنا, وأن ترفع به درجاتنا عند ربنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا, ماذا نقول في الإخوة الذين اختاروا رأي الشيوخ السلفية مثل الشيخ محمد إبراهيم وصلى على الشيخ بأن الحكم بما أنزل الله كفر أكبر, ويقول هؤلاء الإخوة إن اقتنعنا بالأدلة هؤلاء الشيوخ هل نبدعهم بهذا الرأي أم هم المتأولون؟ أما الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى فله فتوى قبل وفاته بخمس سنوات في شهادة أن محمد رسول الله, فصل فيها رحمه الله تعالى هذا التفصيل الذي ذكره العلماء. أما الشيخ صالح على الشيخ فلا أعلم له قولا إلا الذي قاله في القوانين الوضعية, وهذا لا يخرق إجماع العلماء علماء العصر. كون عالم يقول بقول عن اجتهاد منه فهذا الاجتهاد خطأ وليس مصيبا, وخالف في من هو أكبر منه كسماحة الشيخ بن باز بن عثيمين الألباني الفوزان, خالف من هو أعلى منه رتبة, وهذا قوله حفظه الله واجتهاد منه ولكن لا يوافق عليه. أما المتبع لهذا إن كان جاهلا فيعلم, إن أصر فإنه يكفر, فإنه يبدع ويضلل وليس يكفر, لأن لازم قوله هذا أنه يكفر كل حكام العرب, لأنه كل حكام العرب يحكمون بالقانون الوضعي ولا لا؟ يحكمون ولا لا يحكمون؟ يحكمون. يبقى إذن لو قال بهذا القول ولم يفهمه جيدا ربما يصل به الحد إلى أن يكفر كل حكام العرب, وهذا ما يقوله بعض الجهلاء اليوم. ترى أحدهم لم ينتهي بعد من الأصول الثلاثة, بل لم ينتهي من أي كتاب في العلم, وأهم ما يشغله هل الحكام كفر ولا لا, هل هذه الدار دار إسلام أم دار كفر, هل يوجد عذر بالجهل أم لا يوجد عذر بالجهل. هو لم يدرس أي كتاب لا في الفقه ولا في العقيدة ولا في التفسير ولا حتى في اللغة, ويهتم بهذه المسائل العظيمة التي هي يعني مظنه عند العلماء المجتهدين. لذلك يجب صرف الطلاب عن هذه الأمور, وهي مسائل ستأتي في الدراسة كباقي المسائل. أما أن ينشغل بها الإنسان فوق الحاجة فلا, هذا غلط. نعم. يقول: بارك الله فيكم شيخنا, هل فتح رومية متوقع وجائز؟ متوقع طبعا, ليس متوقعا بل هو يقين, نحن نؤمن بذلك كأنها فتحت الآن قبل مجيء المهدي أو نزول عيسى. نعم ستفتح قسطنطينية إن شاء الله تعالى تحقيقا لا رومية ستفتح إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا, ستفتح كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام, أخبر بفتح قسطنطينية وفتحت, وأخبر بفتح رومية ولا بد أن تفتح كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: هل هناك تعارض بين قول الله عز وجل في الآية إن أوحيناك وأوحينا نوح إلى نوح, الآية يقول نص عن آدم أنه نبي, نبي وكليم هكذا السؤال, وكليم ماذا يقصد وكليم؟ لا تعارض, لا تعارض بين نبوته وبين كون نوح عليه السلام هو أول من أرسل إلى قوم عليه السلام. نعم, لعلنا نكتفي بهذا القدر, وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.